الشرع لا يسمح بإكراه البنت على الزواج. العلماء اعتبروا إذن الأب شرطا في عقد نكاحها. يبدو أني أزعجتكم سيدنا، ولكن هل صمتكم هذا يعني أن الإقطاعيين يمكنهم فعل أي شيء؟
لا يا ميرزا، صمتي لا يستبطن أي تأييد لفعل الإقطاعيين، ولكن لأني لا أملك جوابا ماذا علي أن أفعل؟ هل تدخلي سينفع البنت أو والدتها؟ لا أحد في خمين سيؤيد موقفي هذا، وربما سيلومونني على ذلك أيضا. الجهات الحكومية هي الأخرى لن توافق على هذا التدخل.
إذن ماذا علينا أن نفعل يا سيدي؟ هل نعطل الأحكام الإلهية أو نتجاهل تعاليم النبي صلى الله عليه وآله؟
يجب إخراج البنت من قصر بهرام خان وتسليمها إلى عائلتها إذا كان قد تم تزويجها قسرا، ولكن لو فعلت أنا ذلك سأتعرض إلى لوم الجهات الحكومية وغيرهم. رعية بهرام خان هي التي عليها أن تعترض وترفع شكواها للجهات الحكومية أو حتى تعتصم في بيوت علماء الدين.
يا سيد مصطفى، حصول هذا الأمر ليس ممكنا، فرعية الخان لا تملك اختيارا. الجلاويزة تخرج الرعية بالتهديد والضرب من بيوت أصحاب المناصب الحكومية ومن بيوت علماء الدين في حال اعتصامهم فيها. الرعية يجب أن تخاطر بحياتها إذا أرادت الوقوف بوجه الخان وجلاوزته.
لا رأي لي يا ميرزا، وكان رأيي منذ البداية بعد عودتي إلى خمين هو أن علي أن لا أتدخل في أي قضية، لأن تصدي لتجاوزات الإقطاعيين وتعديهم على الرعية يحتاج إلى استئجار جيش من المسلحين وحملة البنادق.
صحيح يا سيدي أنكم لا تريدون مواجهة الإقطاعيين، ولكن لكم وجاهة في المنطقة، علماء الدين يسمعون لكم. تحدثوا مع الجهة الحكومية، تحدثوا مع علماء الدين، فالعلماء غير مطلعين عما يجري من أعمال تتعارض مع الشرع يرتكبها الخان وأعوانه.
حتى لو لم تطلب مني ذلك كنت سأقوم به، لأن الواجب يفرض علي أن أتحدث إلى الجهات الحكومية وعلماء الدين، رغم أن حديثي معهم قد لا يغير شيئا، ولكن علي أن أطلعهم على الأقل.
حتى لو كانوا مطلعين يا سيدي، المهم أن تسمعوهم صوتكم واعتراضكم على ما يجري، وأن يروا أنفسهم مسؤولين أمامكم، خاصة وأنهم يرون كيف أنكم بذلتم الكثير للفقراء ووضعتم دار ضيافتكم لخدمة الأهالي وصولا إلى توزيعكم الأموال على ذوي الحاجة.
الكثير يا ميرزا يرى أن الرعية يجب أن تبقى تعاني من العوز لتكون مطيعة وتابعة للأوامر، ولذلك يقوم الإقطاعي بشتى الذرائع بتقليل حصص الرعية من المياه كل عام، لكي لا يستطيع أحد أن يسد حاجته مما تدر عليه محاصيله الزراعية.
لا إله إلا الله. تفضل بالدخول يا مشهدي حسن، ليس هنا أحد غريب، تفضل.
سيدنا، الجنود أخذوا نجل أحد رعاياكم أطراف قرية شاهين، مغفورا ولا نملك خبرا عما جرى له بعد ذلك. المسكين سيؤذونه بالتأكيد. أردنا مع جمع من الناس أن نذهب إلى الدرك، ولكن قررنا أن لا نفعل شيئا حتى نتداول الأمر معكم سيدنا.
سيدنا، هؤلاء تمادوا كثيرا وتجاوزوا القيم الأخلاقية والدينية.
نعم.
كيف علينا أن نتصرف معهم؟ لا إله إلا الله.
ألم يذهب أحد خلف الجنود؟
لا يا سيد، الكل ينتظر عودتي في ساحة القرية. الرعية لا تحرك ساكنا ما لم يأخذوا الإذن منكم.
طيب يا ميرزا.
نعم يا سيد.
أخرج إلي سيفي.
ماذا تنوي أن تفعل يا سيدنا رعاك الله؟
علي أن أذهب لوحدي.
سيدنا، أين تريد الذهاب؟
وكيف نسمح لك بالذهاب وحدك؟
علي أن أذهب وحدي، فإذا ذهبت وحدي سوف لن يقوم الدرك بأي عمل ضدي. ميرزا.
نعم يا سيدي.
أنا أعرف جيدا عواقب ما أريد فعله. عد يا مشهدي حسن إلى القرية. ليس من الضروري أن يعرف الناس شيئا، فقط قم بتهدئتهم.
يا سيد مصطفى، قد تواجهون مخاطر إذا ذهبتم إليهم وليس معك أحد.
لا تقلقوا علي، في حال لم أعد حتى صلاة المغرب اجلبوا أهالي القرية إلى معسكر الدرك.
سيدنا، اسمحوا بأن يرافقكم عدد من المسلحين وحملة البنادق، فلعل الدرك يتراجعون إذا شاهدوا عددا من المسلحين معكم.
صحيح.
يجب أن لا نثير صخبا في هذه المرحلة. افعلوا ما قلته لكم. إن شاء الله سأعود مع الشاب الذي اعتقلوه. يا ميرزا.
نعم.
أخرج إلي سيفي.
السمع، السمع والطاعة.
السيد مصطفى، ما إن سمع بخبر القبض على نجل أحد الرعايا حتى غضب، وسمعته يقول: يا ميرزا أجلب لي سيفي. طلبت أنا والميرزا مرافقته ولكنه رفض. قال إن علي أن أذهب للجنود وحدي، وقال إن شاء الله سأعود إلى قرية شاهين مع الشاب، وطلب مني أن أطمئن الأهالي وأمنعهم من أي فعل حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر.
يجب أن نشكر الله أن السيد هذه المرة استطاع حل المشكلة، ولكن لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، فنحن وعوائلنا لسنا في أمان. يجب أن نفعل شيئا. هذه المرة مشكلتنا كانت مع الدرك، وقبل ذلك كانت مع حملة البنادق والمسلحين. لو أراد الخان نفسه أن يستهدف أبناءنا، ماذا سنفعل حينئذ؟ من يأتي لنجدتنا؟
إن الله يعين عباده. السيد أكد أن علينا أن لا نفعل شيئا دون الرجوع إليه.
قضيتنا لا تقتصر على قريتنا أو القرى الأخرى التي يملك السيد فيها أراضي زراعية، وليس الأمر متعلقا بعدد من الأشخاص. لو أراد الخان بدلا من الدرك أن يستهدف أعراضنا وأبناءنا، كيف سنتصرف؟ هل يحمل السيد سيفه في كل مرة ويقف هنا لحمايتنا؟ السيد يواجه الخان من أجلي وأجلكم أنتم الرعية؟
أنتم لم تكونوا برفقة السيد مصطفى في قلعة علي قلي خان. أنا كنت برفقته هناك، كانت أقواله دامغة وبالغة التأثير، وعندما استشهد بآيتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال السيد للخان: إنما يفضل الإنسان على غيره ليس هو ماله وممتلكاته، وإنما تقواه وعبوديته لله. لم يوجه كلامه ذاك لي ولك، وإنما لعلي قلي خان. أدخلنا مباشرة إلى دار ضيافة الخان، فإذا كان هناك من رجل قادر على أن يدافع عن الحق وعن الرعية في هذه المنطقة فهو السيد مصطفى.
نعم صحيح ما يقول. نعم.
السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله، ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهدا، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية والتعامل مع وضع معقد كالسائد آنذاك في خمين ومناطق أخرى من إيران. ولكن رغم هذه الدراية والتدبير، فإن التصدي لظلم الإقطاعيين المحميين من السلطات الحكومية أمر يحتاج إلى أكثر من علم وحكمة وشجاعة.
يا سيدنا، أين نحن وإلى أين سائرون؟
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
أنت قضيت جل عمرك في خمين وتسألني أين نحن وإلى أين ذاهبون؟
يا سيدي، لا أرى على مدى البصر أمامي سوى الصحارى والوديان، وأرى الأمر نفسه إذا نظرت خلفي، فبالكاد أجد شجرة في هذه الصحارى. سؤالي هو، إلى متى سيستمر هذا المشهد؟
ميرزا، هذا ليس سؤالك الحقيقي. أنت تسأل بطريقة الكناية والاستعارة، أليس كذلك؟
بلى، أقصد لماذا لا تتغير أحوال الرعية؟ لماذا يجب أن يتحملوا الصعوبات والعوز والمآسي التي تنزل عليهم؟
أفصح أكثر يا ميرزا، وقل ما هو هدفك الرئيسي في طرح هذا السؤال؟
يا سيد مصطفى، لقد مررنا بمجاعة في السنوات الأخيرة. صحيح أن أمثالكم الذين كانت لديهم نعمة موفورة أسعفتم الأهالي وفتحتم مخازنكم بوجه الرعية. كل البلاد عانت من هذه المجاعة يا سيد.
ميرزا، لمن توجه اللوم؟ هل توجه اللوم لي ولأمثال الذين بذلوا ما بوسعهم لإنقاذ الناس؟ أم توجهه للناس الذين أفقرتهم سنوات المجاعة واليوم يحصلون على قوت يومهم بصعوبة؟ أو العياذ بالله تعترض على ما قدره الله لنا؟
أستغفر الله، أستغفر الله يا سيد مصطفى، من أنا حتى أعترض على التقدير الإلهي؟ أقصد أن الدنيا تبدو هكذا، أهي كذلك بالفعل؟
أنت قلت إننا تجاوزنا سنية المجاعة، مرت بصعوبة بالغة ولكنها لم تخلو من الخير. جاع الناس ولكن لم يمت أحد من المجاعة.
الحق معكم، لقد انتهت سنوات المجاعة، ولكن الإقطاعيون ما زالوا متحكمين على رقاب الناس، ولا يبدو أنهم سيدعون الناس لحالهم. فهذا بهرام خان وبعد سنوات المجاعة يقلل من حصة المياه، الناس يخرجون من المجاعة ليقعوا في مشاكل مع الإقطاعيين.
اسمع يا ميرزا.
نعم يا سيدي.
كما وجدت مشكلة المجاعة والجفاف حلا، فإن ظلم الإقطاعيين أيضا له حل. المهم أن تتغير أفكارنا ونتغلب على خوفنا، فلا يعود يخيفنا اسم الخان والإقطاعي. الناس أسراء نفوسهم، لو كان الأهالي قد اعترضوا في نفس العام الذي قرر بهرام خان تقليل حصة مياه أراضيهم الزراعية لأول مرة، لما اضطروا اليوم إلى أن يرضخوا لتقليل حصة مياههم هذا العام.
يا سيدي، أنتم تحدثوا إلى أهالي قرية تشار تشيشما فهم يحترمون رأيكم، الجميع منزعج وغاضب من قلة حصتهم من المياه.
إبداء الاستياء والغضب أمامي وأمامك ليس مهم، وإنما ينبغي أن يكون أمام بهرام خان. اليوم سنذهب إلى قرية جهر تشمع بناء على طلب وإلحاح حاج بابا، لعل الأهالي يعملون بتوصيتنا.
يا سيدي، إن هدف بهرام خان هو الإضرار بأراضيكم، إن لم أكن مخطئا فإن الخان يريد أن يستعرض عضلاته أمامكم. لم نسمح له العام الماضي بتقليل حصة أراضينا الزراعية من المياه، هذا العام سوف لن نسمح له أيضا.
ساعدني يا إلهي، يا إلهي، أضع حملي بسهولة يا فاطمة الزهراء.
كيف أنت يا هاجر؟ ألم تزدد آلام المخاض لديك؟
الآلام تزداد وتقل، لا أدري متى وكيف.
إن وضع الحمل تصاحب هذه الآلام يا عزيزتي، وشعور الأم بهذه الآلام ينزل الرحمة الإلهية عليها.
ليس هذا طفلي الأول، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة يا إلهي.
أعرف ذلك، آلامك واضطجارك هذه المرة ربما عائد إلى عدم وجود السيد مصطفى بجوارك، ففي المرات السابقة كان السيد بجوارك يقرأ عندك سورتي القدر وياسين. كرري ذكر يا رؤوف يا رحيم ليتيسر وضع الحمل عندك، وحتى تتيسر عليك آلام الولادة.
يا إلهي، يا سيدة صاحبة، ألم يعد بعد السيد مصطفى؟ صرت قلقة عليه.
نعم يا عزيزتي، لا تشغلي ذهنك الآن بالسيد مصطفى يا هاجر.
يا إلهي،
فوضع الحمل يجب أن يكون الأهم عندك. أنا أرسلت إلى السيد ليأتي إلينا في أسرع وقت.
يا إلهي يا إلهي، أضع حملي بسهولة يا فاطمة الزهراء.
وأرسلت نجمة كذلك إلى القابلة. يبدو أنهم أتوا. وضعك يشير إلى أنك ستنجبين الليلة أو صباح يوم غد إن شاء الله.
ما إن أسمعوا صوت تلاوة قرآن حتى يهدأ قلبي.
أرسلت شخصين وراء السيد، ولعلهم لم يعثر عليه بعد، فالسيد لم يخبر أحدا إلى أين هو ذاهب. لا تقلقي، لا تقلقي يا هاجر، فإن القلق ليس مناسبا لفترة المخاض. ها قد جاءت السيدة سرور، فما إن تقرأ عليك الحمد حتى تدخل عليك السكينة. أما السيد مصطفى فلا تقلقي بشأنه، فهو سيرجع إلى المنزل قبل حلول الليل بإذن الله.
يا فاطمة يا إلهي يا سيدة صاحبة، أرسلي شخصا آخر إلى السيد مصطفى.
لا غفر الله لك يا بهرام خان، أشغلت عدة القرى بمشاكل ناجمة عن حرصك وطمعك. لم يكتفي بما ارتكبه من الظلم للرعية، حتى أضاف إليه تقليل حصص مياه الأراضي الزراعية.
يا إلهي
لا تقلقي، لا تقلقي يا هاجر،
يا فاطمة،
فزوجك السيد مصطفى يتصدى لوحده كالضرغام لطغيان بهرام، والأهالي يقفون إلى جانبه.
يا سيدة صاحبة، أنت نفسك ألا يعتريك قلق حيال ما قد يحصل لأخيك؟
أدعي له بالخير والسلامة يا هاجر بدلا من القلق، فدعاء المرأة عند مخاضها مستجاب بإذن الله.
يا إلهي
أدعي لزوجك.
الله يحمي بسهولة يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية لرعيته والأراضي الخاصة بالسيد مصطفى والد الإمام الخميني، قبل السيد مصطفى دعوة أهالي القرى للمشورة معهم بشأن هذا الموضوع. السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله، ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهد، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية. في هذا الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا الكرام، حديثنا حول خصائص حكايات الحيوانات وحول مميزات الشخصيات في هكذا حكايات وأحداثها، إلا أن المضمون والمحتوى من الأمور التي تلفت نظر الباحثين في هذا المجال. ومن الملفت القول هنا إن حكايات الحيوانات تتضمن معاني أخلاقية وحتى حكما ومواعظ تفيد الإنسان في حياته، وفيها له دروس وعبر. ومن حكايات عالم الحيوان ما تعكس نمط العلاقات في عالم البشر، كالعلاقة بين الظالم والمظلوم وبين القوي والضعيف. على أي حال مستمعين الكرام، فهناك عوامل اشتراك بين قصص الإنسان وحكاية الحيوان، ومن هذه العوامل المشتركة الحرص والطمع والحاجة وكيفية تعامل القوي مع الضعيف. غير أنه لا بد من القول إن من فضائل الأخلاق عند البشر مثل التضحية والإيثار والرأفة تشاهد بقلة في حكايات الحيوانات، وواضح السبب في ذلك، حيث أن الحيوانات الغريزة لا العقل. ومهما كان، فإن حكايات الحيوانات تعلمنا كيفية الانتصار على العدو والحذر منه ما أمكن، وعدم الثقة بالعدو ولزوم الاحتراز من مكره. وهذه أمور اجتماعية ربما تشابهت ما بين عالمي الإنسان والحيوان بسبب نوع التعايش المتشابه في العالمين. ومن مميزات حكايات عالم الحيوان أعزائنا المستمعين اهتمامها بحياة سلاطين الغابة مثل الأسد والنمر، والعلاقة بين الحيوانات القوية والقوية والقوية والضعيفة والضعيفة والضعيفة، وكيف أن الحيوانات الضعيفة تلجأ إلى الحيلة للتخلص من بطش الحيوان القوي، أو أنها تلوذ بالحيوان القوي للنجاة من فتك حيوان آخر. أعزائنا المستمعين، ومن بعد هذا الكلام ندعوكم لسماع قصة هذا الأسبوع، وهي قصة القطة القاضية، قصة ذكرها صاحب كتاب كليلة ودمنة.
مستمعين الأحبة، أهلا بكم. يحكى أن جماعة من وحش الطيور كانت تعيش في واد بالقرب من جبل، وإلى جانب هؤلاء كان يوجد غراب قد اتخذ له عشا فوق شجرة في ذلك الوادي، وكان للغراب طير صديق من غير الطيور الوحشية. وذات يوم توجه هذا الطير صوب الصحراء للنزهة والتجوال، إلا أنه لم يعد، واغتم الغراب لغياب صديقه، وقال في نفسه لعل حادثا حدث له. ومن بعد أسبوع جاء طير يشبه الطير الضائع، وحط في العش القريب من عش الغراب، وسر الغراب لقدوم الطير الجديد وذهب إليه ورحب به. وفي اليوم التالي رد الطير القادم الزيارة وذهب إلى بيت الغراب، وتمتنت أواصر الصداقة ما بين الغراب والطير الجديد، حتى جاء يوم وعاد الطير القديم إلى عشه الذي وجد فيه طيرا آخر، وتنازع الطيران على العش. قال صاحبه لمن جلس فيه: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ورد الطير القادم: وما شأنك أنت؟ أنا في بيتي وأنت الذي تزاحمني. تعجب الطير صاحب العش مما سمع وقال: إنه بيتي لا بيتك، هيا اخرج منه. وتعالى مستمعينا صوتا الطيرين المتنازعين، واجتمعت سائر الطيور والغراب، وأفرغ الغراب والطيور ما في وسعهم من أجل المصالحة بين الطيرين المتنازعين، لكن دون جدوى، لأن كل طير أصر على أن البيت ملك له. وآخر الأمر، اتفق الطيران أن يراجعا حكما منصفا فيحكم لهما بالعدل. نعم مستمعينا، وكانت القطة هي الحكم، وإليها أوكل فصل الأمر. كانت القطة جالسة على مقربة من باب دارها، تنتظر أن تظفر بصيد يشبع جوعها، وما إن سمعت القطة أصوات أقدام القادمين سرت وفرحت وقالت: طعام لذيذ في الطريق، وصيد سمين إلي قادم. فكان أن تظاهرت بالنوم لاقتناص الفريسة. وانتظر الطيران المتخاصمان حتى استيقظت القطة من نومها الظاهري، وسألتهم الأمر، فحكوا لها الحكاية، فقالت: إنه نزاع على مال الدنيا. ويا للدهشة، حيث قالت القطة من بعد ذلك: إن أذني ثقيلتان لكبر سني، هيا اقتربا مني يا طيران لأسمع حكايتكما من جديد. وفرح الطيران لأن القطة رامت مساعدتهما، واقتربا منها أكثر فأكثر. وبينما أخذ يحكيان لها قصتهما، قبضت القطة عليهما بمخالبها وراحت تأكلهما. وبعد أن التهمت القطة الطيرين، قالت بصوت هامس: يا للعجب، لو كان الطيران الضعيفان قد حل المشكلة من دون الرجوع إلى القوي الفاتك، ما كان مصيرهما الموت. نعم مستمعينا، هذا هو قضاء وحكم القوي الفاتك، حينما يتحاكم إليه الضعفاء، إنه حكم بغير حق ومخالف للعدل.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
لو جرت هنا تمسح العنا يا لهتك الدموع هي دمعة تغسل القلوب هي شمعة تحرق الذنوب هي رحمة تنجي من يتوب هي دمعة تغسل القلوب هي شمعة تحرق الذنوب هي رحمة
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. موضوع بحثنا في هذه الحلقة القنوت وذكر بعض آدابه. ذكرنا فيما سبق أن القنوت من الأجزاء المستحبة المؤكدة في الصلاة، ولأهميته إذا نسي المصلي القنوت وانحنى للركوع، فإذا لم يصل إلى حد الركوع، ما هو حد الركوع؟ وحد الركوع وصول أطراف أصابع اليد إلى الركبة، فإذا لم يصل إلى هذا الحد يستحب له أن يرفع رأسه ويأتي بالقنوت. وإذا تذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع قضاه بعد الركوع، بعد أن يرفع رأسه من الركوع ويستقيم يأتي بالقنوت ثم يهوي إلى السجود. وإذا تذكر بعد أن دخل في السجود قضاه بعد الصلاة، فبعد أن ينتهي من الصلاة بالسلام وهو جالس مستقبلا للقبلة يرفع يديه ويأتي بالقنوت. سؤال: هل استحباب القضاء للقنوت ثابت لمن تركه عمدا؟ الجواب: أولا، يجوز للمصلي أن يترك القنوت عمدا، إذ هو مستحب لا واجب، ولكن إذا تركه عمدا لم يثبت له استحباب القضاء فلا قضاء له، وإنما الثابت إذا نسي القنوت فيقضيه. ومن آداب القنوت والمستحبات المتعلقة به، يستحب للمصلي إذا أراد أن يأتي بالقنوت أن يكبر مع رفع اليدين، وبعد أن كبر وأرجع يديه يرفع يديه مرة ثانية مقابل وجهه ويفتحهما جاعلا باطن الكفين نحو السماء مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، وأن يجعل كفه اليمنى إلى جنب كفه اليسرى أي متلاصقتين. ويستحب أن يكون نظر المصلي إلى كفيه، ومستحب للمصلي إطالة القنوت بأن يكثر من الدعاء والثناء على الله والطلب منه سبحانه وتعالى. ويستحب الجهر بالقنوت، أي يظهر جوهر الصوت، سواء كانت الصلاة جهرية كصلاة الصبح أو إخفاتية كصلاة الظهر. ويستحب الجهر بالقنوت سواء كان المصلي إماما أي إمام جماعة، أو كان منفردا يصلي صلاة فرادة. وكذلك يستحب للمأموم بشرط أن لا يسمع إمام الجماعة صوته، وإلا يكره للمأموم رفع صوته. ويستحب للمصلي أن يبدأ في القنوت بالصلاة على محمد وآله ويختم به، إذ يبعد أن يقبل الله الصلاة على نبيه وآله ولا يقبل دعاء المصلي. ويتبادر هنا سؤال: هل يجوز للمصلي أن يدعو في القنوت لشخص ويذكر اسمه؟ الجواب: نعم يجوز. مثلا يقول: اللهم اشفي أخي محمد من مرضه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة. وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام سنبدأ الحديث بصلة الرحم، وهي من الصفات الأخلاقية الحسنة، فكونوا معنا.
مستمعين الأكرم، إن كل كائن حي ومن ذلك الإنسان يعمل على توفير حاجاته المعرفية والجسمية والعاطفية، ولا ريب ولا شك في أن عدم تأمين الإنسان حاجاته المادية والمعنوية يؤدي إلى اختلال حياته. ومن وجهة نظر علماء البيولوجيا وعلم النفس، فإن توفير حاجات الكائن الحي أمر ضروري، وهذا أيضا ما أكد عليه علماء الاجتماع بالنسبة للإنسان الذي يعرف بأنه الكائن الاجتماعي بالطبع والفطرة. وواضح أن الإنسان في طول حياته يمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة الطفولة وتنتهي بمرحلة الشيخوخة، ولكل مرحلة من مراحل الحياة حاجتها ومتطلباتها، وهكذا فهي ليست من نمط واحد كمن وكيفا.
أجل عزيزي المستمعين، إن الإنسان ولأجل توفير حاجاته يحتاج إلى علاقات اجتماعية، إلا أن هذه العلاقات لا تنحصر في نطاق العلاقات المصلحية والمادية، بل تتعداها إلى علاقات معنوية فيها تعالي النفس وسموها. وما يمكن التوصل إليه أعزائي المستمعين هنا هو وجود حالة من التواصل بين الناس. هذه الحالة لا تفرضها الظروف الاجتماعية وحسب، بل وتندب إليها الأنظمة والشرائع كذلك. ومن العلاقات الاجتماعية التي تشد البناء الأخلاقي في المجتمع ما يعرف بصلة الرحم.
نعم، وصلة الرحم أمر مهم في إطار الأديان السماوية والتعاليم الاجتماعية، وفي الدين الإسلامي ورد التأكيد كثيرا على صلة الرحم، ونجد ذلك واضحا في آيات القرآن الكريم وكذلك في الأحاديث الشريفة. وأوصى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أفراد الأمة شاهدها وغائبها ومن هم في الأصلاب والأرحام بصلة الرحم حتى وإن بعدت المسافة ونأت.
وفي القرآن الكريم حضرات المستمعين توصيات جمة لعمل الخير والإحسان لا سيما إلى ذوي القربى، وصلة الرحم لا تقتصر على زيارة الأقارب بل تشمل أيضا تقديم العون لهم ماديا كان أم غير مادي. وتدلنا أحاديث عديدة أن الإحسان وصلة الرحم يطيل في عمر الإنسان، ومروي عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام وهو ثامن الحجج الإلهية على البرية أن صلة الرحم تمد في العمر.
أجل أعزنا المستمعين، ولو ألقينا نظرة على جوانب في الحياة العصرية والمعاصرة لرأينا أن إنسان اليوم ولتهالكه على الدنيا والانبهار بزخارفها يزداد عزلة من يوم لآخر، إنه بذلك يفقد استقراره النفسي. وخير دليل على هذه الحقيقة تزايد الأمراض النفسية من يوم لآخر في عالم اليوم، لكن العزلة والانزواء يمكن التخلص منهما وذلك بمد جسور التواصل مع الآخرين، إنه تواصل يهب النفس النشاط بعد أن يلبسها ثوب الطمأنينة والاستقرار. وما ألزم هذه اللقاءات بين الناس إن كانت مقرونة بطيب الأحاديث وحلو الكلام.
حضرات المستمعين الكرام، الإسلام أوصى بمثل هذه اللقاءات الإيجابية ما بين الناس، إن هذا التواصل والتقارب فيه رضا الله تعالى، وأنه لا يزيل من النفوس همومها ويجلي عنها صدأ أحقادها. ولقد رسمت آيات القرآن الكريم خارطة صلة الرحم والتعامل مع الآخرين. وعلى سبيل المثال أعزائي الكرام، فإن القرآن الكريم قدم الأرحام في الإنفاق، ومن بعد الأرحام أو ذوي القربى تأتي طبقات أخرى تستحق الإنفاق، هي اليتامى والمساكين وابن السبيل والذين تقطعت بهم سبل العيش حتى صاروا في ضيق وفاق. وقد قرن القرآن الكريم قطع الرحم بالإفساد في الأرض، وإن قطع الرحم من عمل الكفار والفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
وبشكل عام مستمعين الأكرم، صلة الرحم هي من جميل الصفات الأخلاقية، كما أن قطع الرحم من ذميم الصفات الأخلاقية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعادة ما نجد في حياة الأنبياء العظام والأولياء الكرام دروسا وتوصيات في صلة الرحم وتفقد الأقارب ومد أيدي العون لهم، لأن صلة الرحم من علائم الإيمان بالله تعالى شأنه، فالمؤمن الحقيقي هو الذي يصل رحمه ولا يقطعها.
نعم أعزائي المستمعين، لكن الطغاة من الحكام من تجاهلوا أيام حكمهم صلة الرحم وقطعوها، ويحدثنا التاريخ أن حكام بني العباس تعاملوا بكل عداء مع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وضيقوا على هؤلاء الصفوة الكريمة سلام الله عليهم أجمعين، علما أن لبني علي عليه السلام